بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمشرفين على هذه القناة المباركة. نبدأ بإذن الله تعالى بسورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الأولى والتالية معناتها أي أقسم الله بالدهر بما فيه من عجائب قدرة الله الدالة على عظمته، على أن بني آدم لفي هلكة ونقصان، ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله، فإن القسم بغير الله شرك. الآية الثالثة أي إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحا وأوصى بعضهم بعضا بالاستمساك بالحق والعمل بطاعة الله والصبر على ذلك.
لا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس إحدى السور المكية، وهي سورة قليلة الآيات لكنها والله عظيمة الفوائد والعبر والعظات. أكاد أجزم أن الكل منا يحفظها، صغيرنا وكبيرنا، عالمنا وجاهلنا، لكن القليل منا من تدبر معاني هذه السورة وعرف مقاصد ما فيها من المعاني الجليلة. هذه السورة هي سورة العصر. وما أدراك ما العصر؟ الذي هو الزمان والدهر عند جمع من المفسرين. فلقد تعددت الأقوال عند المفسرين في معنى العصر في هذه السورة، فمنهم من قال هو الدهر والزمان ومحل أعمال العباد، ومنهم من قال أنه وقت العصر الذي هو ما بين الظهر والمغرب. والله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر الذي هو الزمان والدهر، وهو محل أعمال العباد في هذه الدنيا من خير وشر. وقد أقسم الله عز وجل بالزمان في عدة آيات من كتابه. أقسم بالعصر، قال والعصر، وقال والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، وقال سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وغير ذلك من الآيات. أيضا أقسم الله عز وجل بالضحى والضحى والليل إذا سجى. فهذا يدل على عظمة المقسوم به، والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء قد عظمه الله جل وعلا. فالزمان والوقت عظيم، كما قال في المثل أن الوقت أثمن من الذهب، فالوقت الذي يمضي لا يعود، وكل شيء سيحصيه الله عز وجل يوم القيامة للعباد، ماذا فعلوا وماذا صنعوا في أوقاتهم. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه بوصية عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. وهذا هو الوقت والزمان الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا، هذا هو العمر الحقيقي الذي تعيشه في هذه الدنيا في طاعة الله. العمر الحقيقي للإنسان هو الذي يقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما سواه ليس بعمر. ثم قال: وعن شبابه فيما أبلاه، حتى فترة الشباب من العمر، وخص فترة الشباب مع أنها داخلة في العمر كله، لأن فترة الشباب فترة شهوة وفتوة وقوة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم وشاب نشأ في طاعة الله، وفي رواية في عبادة الله. وقد قدر العلماء فترة الشباب ما بين 15 إلى 40، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولذلك نقل عن بعض السلف أنه قال: من بلغ 40 فليأخذ حذره من الله، من بلغ 40 فليأخذ حذره من الله، يعني ليتفرغ وليحرص وليجتهد على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الموت قد يباغته. ولذلك على المسلم أن يهتم بوقته ولا يمر به الوقت من غير أن يستثمره في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يصبح همه الدنيا ولا يهتم لأمر الآخرة، والله جل وعلا يقول: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بدأ بالآخرة ثم قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر الذي هو الزمان والدهر عند جمع من المفسرين لعظمته ولعلو شأنه وقدره عند الله سبحانه وتعالى. وقد نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى مقولة تكتب بماء الذهب، قال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وصدق رحمه الله تعالى، فكل يوم يمر بنا يدنو بنا إلى أجالنا ويقربنا إلى الموت ثم الحساب والجزاء. وهذا يدل على فضل الوقت الذي يجب على كل واحد منا أن يتنبه إليه وأن يستثمره فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الصالحين المتقين يتنافسون على طاعة الله ويتسابقون في مرضاة الله، فكلما أتى إليهم أو دخل عليهم شهر فضيل وفي تشرع فيه عبادة جليلة فإنهم يتنافسون فيه، يصومون الاثنين والخميس، يصومون الأيام البيض، يعتمرون في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يصومون 6 من شوال بعد صيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يصومون 3 أيام من كل شهر وغير ذلك، فهم يتنافسون لأنهم عرفوا قيمة هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسارعة والمسابقة والمنافسة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. بل إن الله سبحانه وتعالى قال حاكيا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام يقول: رضا الرب في العجلة إلى أوامره، رضا الرب في العجلة إلى أوامره. ولذلك من أراد أن يرضى الله عز وجل عنه فليسارع إلى مرضاته، فليبادر إلى طاعته والتقرب إليه بشتى القربات، ولا يسوف. فبعد أن أقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الزمان والدهر، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، ومن أقسم بغير الله فقد أشرك بالله، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، كان تقول والنبي والكعبة والمصحف غير ذلك والأمانة، كل هذا حلف بغير الله وهو شرك أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالله عز وجل يقسم بما شاء. وأدوات القسم أو حروف القسم 5، وهي الباء بالله، والتاء تالله، والواو والله، واللام والمن، لكن الأكثر شيوعا واستعمالا هي 3 الأول: الباء والواو والتاء. فأقسم الله عز وجل بالعصر، ثم قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان، ويشمل الذكر والأنثى. لفي خسر، هلاك وخسارة ونقصان يوم القيامة. كل الناس خاسرون يوم القيامة، كل الناس خاسرون يوم القيامة، إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه السورة، وهم من اتصفوا بأربع صفات ذكرها الله عز وجل بعد ذلك. فالفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة، الفوز بمرضاة الله عز وجل، هذا هو الفوز الحقيقي. ولذلك من مقاصد هذه السورة بيان الفوز والفلاح، وكذلك الخسارة يوم القيامة. والله عز وجل يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالخسارة الحقيقية ليست خسارة الأموال والعقارات والأسهم، الخسارة الحقيقية أن تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة، ولا يكون لك مكان في جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله السلامة والعافية. والفوز الحقيقي هو أن تفوز بمرضاة الله، أن تفوز بنعيمه وجنته يوم القيامة. إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون يوم القيامة، إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه السورة، وهم من اتصفوا بأربع صفات ذكرها الله جل وعلا، فقال: إلا الذين آمنوا. إلا أداة استثناء في اللغة، والذي يأتي بعد حرف أو أداة الاستثناء يكون مستثنى، والإنسان مستثنى منه. فهؤلاء الذين اتصفوا بأربع صفات هم الذين استثنوا من الذين خسروا يوم القيامة، فهم الناجون يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا منهم. قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا. هذه أول صفة اتصفوا بها من نجوا يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى، أنهم اتصفوا بالإيمان، فهم مؤمنون بالله قولا واعتقادا وعملا. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يسأل نفسه، أن يسأل نفسه التي بين جنبيه الأمارة بالسوء: هل أنا من المؤمنين؟ ما هو الإيمان؟ ما هي أركان الإيمان؟ هل أنا أتيت بكل هذه الأركان؟ هل آمنت بهذه الأركان أم لا؟ الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل المشهور الطويل. والإيمان هو التصديق كما قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان معناه في اللغة التصديق، والإيمان يكون التصديق بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. فلا يكفي الإيمان بالقول فقط، لا بد من عمل. ولذلك الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يكفي الإيمان فقط، لا بد من العمل الصالح. والآيات في ذلك كثيرة، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان يكفي ولا يحتاج الإنسان إلى عمل. يعني بمجرد أن تقول أنا مؤمن بالله يكفي ذلك، فلا يحتاج إلى أن تصلي أو تصوم أو تحج أو تعتمر أو غير ذلك من العبادات. وهذا اعتقاد باطل، بل هو معارض للنصوص من الكتاب ومن السنة. فلا بد من عمل. والله جل وعلا يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته وطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عبادته أن نقوم بكل ما أوجبه علينا من الطاعات والعبادات كالصلاة والصيام والحج والعمرة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك مما افترضه الله عز وجل على عباده. فلا بد من عمل الصالحات والتزود بالطاعات بعد الإيمان بالله جل وعلا. إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: وعملوا الصالحات. اسأل نفسك: هل أنت من الذين يعملون الصالحات يتسابقون على فعل الطاعات، أم من المقصرين المتساهلين؟ لا يبالي صلى الفجر في وقتها أم لا، لا يبالي هل حج فريضته أم لا. تمر به الأيام، تمر به الأوقات الفاضلة، تمر به الطاعات المشروعة لا يبالي بها، أم أنك من المجتهدين والحريصين؟ اسأل نفسك، حاسب نفسك. فهناك فوز وهناك نجاة وهناك خسارة يوم القيامة. فانجو بنفسك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه هي الصفة الثالثة من صفات عباد الله الناجين يوم القيامة، يتواصون فيما بينهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقدمون النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالمسلم ينبغي له أن يكون حريصا على الدعوة إلى دين الله، على نصيحة المسلمين، على التواصي بالحق، أن يكون سباقا لذلك، منافسا في التواصي بالحق لإخوانه المسلمين. ولذلك قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن مأمورون بالتواصي فيما بيننا بالحق. فإذا رأيت أخاك المسلم وقع في معصية، إما مثلا يشرب الدخان، يستمع إلى الأغاني، يلهو، يغتاب، ينم، غير ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل، فأسدي له النصيحة، ذكره بالله، ذكره بالوقوف بين يدي الله. هذا هو التواصي بالحق. لا تقل كل حسابها على الله، أكيد كل حسابها على الله، لكن لابد أن تقدم له النصيحة، أن تذكره بالله عز وجل بالتي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن مأمورون بأن نتواصى فيما بيننا. هذه الصفة الثالثة من صفات عباد الله الناجين يوم القيامة الذين نجوا بأنفسهم. إذا رأوا منكرا غيروه حسب قدرتهم واستطاعتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر من الإيمان. ثم قال الله جل وعلا وتواصوا بالصبر، وهذه هي الصفة الرابعة من صفات عباد الله الناجين يوم القيامة، أنهم يتواصون فيما بينهم بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر شأنه عظيم. الطاعة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ طاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل إن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر في عدة آيات: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للمتقين، وغير ذلك. آيات كثيرة في كتاب الله تدل على فضل الصبر: إن الله مع الصابرين، فاصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على فضل الصبر، وأن أجره عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أجر الصابرين إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم إذا وقعت له مصيبة ألا يتجزع، ولا يتسخط ولا يتشكى، بل يصبر ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فإنه مأجور بوقوع المصيبة وتسليم أمره لله وصبره على هذه المصيبة وعلى قضاء الله وقدره. وهذا من كمال الإيمان، لأن من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره. والله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقط، ما قال الله عز وجل إذا أصابتهم مصيبة ذهبوا إلى مكة ليحجوا أو يعتمروا، صاموا شهرا كاملا، اعتقوا رقابا، لا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، عن يقين وتوكل على الله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وتسليم لأمر الله عز وجل ولقضائه وقدره. ما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تأمل، صلوات، ليست صلاة واحدة، لأنك تتعامل مع كريم جواد رحيم لطيف بعباده سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قد ذكر أهل العلم أن المهتدين هم الذين عرفوا الحق وعملوا به، هم الذين عرفوا الحق وعملوا به، هؤلاء هم المهتدون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تأمل، ذكر الله جل وعلا الاستعانة بالصبر قبل الاستعانة بالصلاة مع عظم الصلاة في دين الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: لأن الذي لا يوفق للصبر ولا يرزق الصبر لا يوفق لإقامة الصلاة كما شرع الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يقل صلوا بل قال وأقيموا الصلاة. نحن مأمورون بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة يعني الإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها، التبكير للصلاة من إقامة الصلاة، الخشوع في الصلاة من إقامة الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة من إقامة الصلاة، كل ذلك من إقامة الصلاة. الصلاة في وقتها من إقامة الصلاة. ولذلك قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أمره بالاستعانة بالصبر، لأن الذي لا يوفق أو لا يرزق الصبر لا يوفق لإقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل. ولذلك على المسلم أن يسلم أمره لله. وإذا رأيت أخاك المسلم قد وقعت له مصيبة، إما موت قريب أو فقد مال أو فقد عزيز أو غير ذلك من الأمور التي تقع في هذه الدنيا، أو مرض أو نحو ذلك، ورأيته يتجزع ولم يصبر ويتسخط ويتشكى، فذكره بأجر الصابرين عند الله، ذكره بالثواب الذي يناله الصابرون عند الله سبحانه وتعالى يوم لقاء الله، ذكره بقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذا هو معنى وتواصوا بالصبر، أن المؤمن يصبر إخوانه المؤمنين ومن يتصبر يصبره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع صفات ذكرها الله عز وجل لمن أراد النجاة يوم القيامة. ولأهمية هذه السورة كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا أو التقى الاثنان منهم لم يفترقا حتى يقرأ كل واحد منهم على صاحبه هذه السورة. تأمل، إذا التقى الاثنان من الصحابة وتصافحا لم يفترقا حتى يقرأ كل واحد منهما على صاحبه هذه السورة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره وصاحب التحرير والتنوير وغيرهم، قالوا، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. وجاء في رواية أخرى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذا يدل على فضل هذه السورة وعظيم مكانتها وقدرها عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك على المسلم أن يرجع إلى كتب التفسير للاستزادة من معرفة المعاني الجليلة لهذه السورة التي أقسم الله عز وجل في بدايتها بقوله: والعصر، الذي هو الزمان الذي يقع فيه أو تقع فيه أعمال العباد وتصرفات العباد وحركات العباد من خير أو شر، كما قال ابن كثير: العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وكما ذكرنا أن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، لأنه عظيم جل في علاه. ولذلك أقسم الله عز وجل بالزمان والدهر لأن فيه من العجائب التي يكتبه الله عز وجل في ليله ونهاره من أعمال العباد ومن المقادير وغير ذلك. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينجو بنفسه، أن يسعى جاهدا لتحقيق هذه الصفات الأربع، أن يؤمن بالله وأن يصدق برسله وأن يؤمن بكتبه وملائكته وأن يعمل الصالحات، فيجمع بين الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبين العمل الصالح، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح كما ذكر ذلك المفسرون رحمهم الله تعالى. فلا بد أن يؤمن الإنسان بقلبه ويعمل الصالحات والطاعات والقربات بجوارحه لله سبحانه وتعالى، أن يخلص في أعماله لله وأن يتبع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يقوم به من الأعمال. لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لأن العمل الصالح أو العبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا توافر فيها شرطان اثنان لا ينفك أحدهما عن الآخر: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات الأربع لا بد للمسلم أن يتفكر فيها دائما، أن يتأملها في حياته، أن يسعى جاهدا لتحقيقها قبل أن يغادر هذه الدنيا، أن ينجو بنفسه، أن يعلمها أبناءه وبناته وأزواجه ومن تحت ولايته، لأنه مسؤول عنهم أمام الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك عمم الله جل وعلا الخسار لكل إنسان في هذه السورة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان بما أمر الله جل وعلا بالإيمان به، والعمل الصالح سواء أعمال ظاهرة أو باطنة، سواء كانت واجبة أو مستحبة، والتواصي بالحق وهو الإيمان والعمل الصالح، يوصي بعضهم بعضا بذلك، يحثون بعضهم، يرغبون في عمل الطاعات والخيرات، كذلك التواصي بالصبر، تواصي على طاعة بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا تواصى الإنسان بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله كمل الإنسان في نفسه ويكون الإنسان دائما حريصا على أن يفوز بالربح العظيم يوم لقاء الله وينجو من الخسارة في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة. كذلك يوصي بعضهم بعضا بالحق قولا وعملا واعتقادا والمداومة على ذلك حتى يموت العبد وهو يعتقد هذا الحق، يقول به ويعمل بما جاء فيه، لأن الإسلام حق، الكتاب حق، الرسول صلى الله عليه وسلم حق، يكون ملازما للثبات على العمل بأوامر الله جل وعلا وأداء الطاعات والقربات ووجوب اجتناب المعصية، معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية رسوله، ويترك المنكرات والمنهيات حتى يلقى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. وهذا الخطاب موجه لله من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للمؤمن أن يحرص على تحقيق هذه الصفات الأربع حتى ينجو بنفسه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تحقيق هذه الصفات. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يجعلنا ممن حققوا هذه الصفات، وأن يجعلنا من الناجين يوم القيامة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.